بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم في موضوع تاني سميته توصيات الرجولة. هو بيقول كونوا رجالا. لقيت نص كده ممكن يجمع كذا فكرة تشرح لنا يعني ايه خليكوا رجالا. كونوا رجالا توصيات الرجولة من رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموساوس رسالة الوداع. بتفكرني الاول لما داود كان بيودع سليمان على فراش الموت قال له كلمة صغيرة قوي سهل تحفظها، تشدد وكن رجلا. هي فيها ملخص كل اللي احنا بنقوله. داود هو بيوصي ابنه تشدد وكن رجلا. طول ما عاش بالوصية دي قعد له 20 سنة، حاجة عظيمة. بعد كده نسي الكلام وابتدى يتدلع بقى ويجيب ستات الأمم وبتاعه، دخلنا في سكة وحشة، ثم عاد بالتوبة إلى الرجول. هنا بولس بيودع برضه تيموساوس، ده أقرب تلاميذه لأنه لف معاه كتير وتسجن معاه فترات، وسايبه تيموساوس أسقف في أفسس، وبولس مسجون في روما وعارف المرة دي خلاص هيعدم. ففي آخر الرسالة بيقول له بادر أن تجي إلي سريعا قبل الشتاء، لأنه كان عارف أنه هيستشهد. ودي الرسالة اللي قال فيها جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. فهنا بنفس طعم تشدد وكن رجلا بولس بيقول لتيموساوس كده، لأن تيموساوس كمان أسقف شاب في العشرينات، فبرضو دي مأمورية صعبة على بلد تلات أرباعها وثني أفسس. وداخل وقال بولس زمان قد حاربت وحوشا في أفسس، فالمسؤولية والمأمورية صعبة. يقول له تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنته. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل، إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراس الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. هقول 5-6 أفكار محددة مرتبطة بالنص ده، وأتمنى كلكم تحفظوا. أنا فاكر إحنا حفظناه، وإحنا حفظناه هنا من 10 سنين، لكن حفظناه إحنا في أعداد خدام من 30 سنة مثلا أو أكتر، لأنه ده ما كانش حد يتخرج غير لما يحفظ الآيات دي، كان ده يعني النظام. أول معنى مهم، تقوى يا ابني بالنعمة، الرجولة بالنعمة. قوة الخادم أو قوة المسيحي لا في قراياته ولا في ذكائه ولا في شخصيته ولا في علاقاته، قوته الحقيقية في نعمة ربنا اللي معاه. فرق واحد عن واحد هو فرق النعمة، مش فرق المواهب على فكرة. لا، لأنه ممكن بولس يكون موهوب غير يوحنا، بس الاثنين الحقيقة مليانين نعمة، وبالتالي يوحنا ده حاجة كبيرة قوي لأنه ممتلئ نعمة، بس هو ما هواش خطيب وواعظ زي بولس، ما سمعناش عنه كمية معجزات زي بولس. طب وفرت، بس يوحنا الحبيب ممتلئ مملوء نعمة الأكتر، أمنا العذراء لا هي بولس ولا هي يوحنا، لا كتبت حاجة في الإنجيل ولا دارت العالم تبشر ولا بتعمل معجزات كل يوم، إنما أمنا العذراء أقوى من الاثنين دول بالنعمة، أكثر رجولة إنجاز التعبير من الناحية الروحية بالنعم. فأول معنى مهم بالنسبة لنا قوتنا أحبائي في النعمة اللي معانا. عاوز تكونوا رجالا كأنها دعوة أن تقتني النعمة أو تمتلئ بالنعمة. بولس الرسول جاله وقت اتكسر شوي. امتى اتكسر؟ في كورنثوس الثانية حكالنا اختبار شخصي، بس مش من النوع اللي يفتخر به، من النوع اللي يتذلل به. فقال من كثرة الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الله ليلطمني. ومن جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني. فقال لي، جه المسيح قال له إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. خلي بالكم أنا بربط بين كلمة قوة ونعمة. تقوى يبني بالنعمة، تكفيك نعمتي لأن قوتي. واضحة؟ عاوز أقول القوة والنعمة كلمتين تقريبا متساويين في المعنى. النعمة هي القوة والقوة هي النعمة. أنت شخص قوي، أنت معنى في نعمة عندك. العذراء قوية في الحروب، نقول كده في التسبحة، مرعبة للشياطين لأنها مش عضلات، دي العذراء، لكنها ممتلئة نعمة. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح. أقوى رجل هو أكثر من يعرف ضعفه ويلجأ إلى نعمة الله. أقوى رجل مش هو اللي دريان بإمكانياته، لا، أقوى رجل هو اللي متأكد تماما أنه ضعيف وعارف كويس أوي أنه عاجز. بتبان قوي في شخصية موسى، لأن موسى النبي ربنا مرضاش يستخدمه غير لما ترسخ في ذهنه معنى العجز والضعف. عجزت 80 سنة، راعي أغنام، شخص نكرة ليش أي اعتبار ولا أي لازمة في الدنيا، مجهول بالنسبة للناس، الجيل اللي يعرفني مشي. قال له يلا نشتغل بقى. قال له طب ده أنا كنت من 40 سنة في عز شبابي، جده فرعون، متربي في القصر، مذاكر فروسية وعسكرية، كان ينفع. قال له لا لا لا، كنتش تنفع خالص. لما يا موسى بقيت عاجز وضعيف خالص، أعرف أقويك بالنعمة، أعرف أقول تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل. فموسى العجوز الضعيف صنع ما لم يصنع أحد. ليه؟ لأنه كان فهم يعني إيه القوة في النعمة. إذن لما بنقول كونوا رجالا، بنقول اكتشفوا ضعفاتكم واعترفوا بيها وافتكروها دايما عشان النعمة تشتغل معاكم. أظنكم جربتوا تبقى داخل الخدمة في يوم أنت مش طايق نفسك وحاسس أنك لا محضر ولا مصلي كويس ولا تنفع تخدم أساسا، وفي اليوم ده بالذات تلاقي توفيق وبركة أكتر من كل مرة. حد جرب حاجة زي كده؟ من غير ما تقوله، بس أظن أي حد خدم كم سنة لازم يكون عدى عليه الخبرة دي. ليه؟ لأن ربنا عاوز يقولك هو ده الشغل المظبوط، أنت تبقى على الزيرو وأنا أجيب 10 من 10. أنت داخل عامل لي فيها 8 من 10، بالكتير هديك 2 من 10، والتمانية من العشرة بتوعك دول زي قلتهم، فأنت خسرتنا كده. إنما كل ما كنت على الزيرو، كل ما كانت الشغل إيه حلو، يفتح النفس. تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل. تقوى يبني بالنعمة، دي خبرة بولس بقى طول السنين، خلي بالكم بيقولها وهو ماشي رايح السماء. فالكلام ده كلام ذهبي، يعني إيه؟ دي التوصيات الأخيرة. يا تيموساوس أنت أسقف، لكن خلي بأهلك شطارتك مش لأنك تلميذ بولس ولا لأنك شخص دارس يوناني، لا لا، قيمتك الحقيقية يا تيموساوس في نعمة ربنا. النعمة دي بتيجي ازاي؟ النعمة دي بتيجي اساسا بالتواضع، انك تبقى عارف انك ضعيف، وبالصلاة لانك تطلب النعمة طول الوقت. يقول مرة تاني في نفس الرسالة، بصوا، فاحتجاجي الاول لم يحضر احد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم. عارفين لو بولس مش راجل قوي كان قفش وعملها زعلة بأبوكم وعمل كل ده معاكم ويوم ما اتحاكم ما لقيش واحد في المحكمة واقف معايا حتى يشجعني. إنما هو راجل ما بيقفش لا يحسب عليهم. دي حاجة جميلة. الراجل يا جماعة ما يحاسبش الناس على أخطائهم أبدا ولا تقصيراتهم. ما يقولكش ما جاملتنيش ليه، لا ده ضعف، ده خليك كبير، ما سألتش عليا ليه، لا لا كفاية عليا ربنا، مش محتاج حد يسأل عليا. فهنا بيقول أنا اتحكمت وما كانش معايا حد ولا يحسب عليهم، يعني أنا مش زعلان من حد، لأن الرب وقف معي وقواني. أهي الكلمة هي، أنا كنت مسجون ومضطهد ونيرون مجنون وعارف أن الحكاية صعبة، لكن كان معايا ربنا. تقوى يا ابني بالنعمة لكي تتم بي الكرازة واسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. في المرة الأولانية احتجاج الأول ده السجن اللي قبله لما طلع براءة وأنقذ من فم الأسد لأنه كان في حكم إعدام هينزل عليه. وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماء. المرة دي مرضاش يقول ينقذني من الاحتجاج التاني لأن عارف أن المرة دي إعدام. هو كان عارف لأنه المرة دي قال وقت انحلالي قد حضر، فكان فاهم كويس نظام ربنا ان المرة دي رايح السام، لكن قال سينقذني من كل شيء رديء. الموت مش شيء رديء والسماء مش شيء رديء. فهنا تحسه راجل، لا هو بيتصعب على روحك منه هيموت ولا بيقول له ابني كده ما تسألش علي على ابوك وانا مسجون. فيش كلام الصغير ده، كلام صغير يعني هو كبير. مرة تاني في نفس الرسالة، أنا عاوز أراجع معاكم الرسالة لأن دي رسالة قوية قوي للخدام ومليانة فكرة الرجولة بالنعمة. يقول في أول إصحاح نفس مش هطلع بره الرسالة، الذي خلصنا المسيح له المجد ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة. يعني هو مش لاقي حد كويس، فهو ربنا مش بيختارك لأنك كويس. أرجوكوا افتكروا القاعدة دي، ربنا مش بيختارك لأنك كويس، ما فيش حد كويس، إنما ربنا قصدك وأنعم عليك لما لقى عندك بس شيء من التجاوب، بس أنت مش كويس، ما فيش حد كويس. الذي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزهلية وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. يبقى تاني فكرة ايه؟ مقتضى القصد والنعمة. بيكرر كلمة النعمة، صدقوني كل ما الواحد يكبر ويقدم ويعجز كل ما يفهم كلمة النعمة دي. من اجمل كلمات القاموس المسيحي كلمة النعمة، في كتاب جميل لقداسة البابا شنودة كتاب اسمه النعمة. ابونا كده يجي في نص القداس كده ويدينا احلى خبر، محبة الله الاب وايه نعمة الابن الوحيد تكون مع جميعكم. هدية ببلاش كده، ربنا بيحبكم ببلاش، والابن الوحيد صاحب النعمة بيديها لكم ببلاش، والروح القدس بيشارككم معاه في كل حاجة ببلاش. خبر حلو قوي. فالنعمة هي الهدية المجانية كده. الرجولة بالنعمة تاني بفكركم، مفتاح النعمة ايه؟ نقصك قوة، نقصك نعمة، يبقى نقصك حاجتين، ها؟ صلاة. تاني افتكروهم، نقصك قوة أو نقصك نعمة، يبقى نقصك صلاة ونقصك تواضع. بتقول مش عارف أغلب خطيتي، الترجمة إيه؟ ناقص صلاة وتواضع. مش عارف أنجح في خدمتي، الترجمة إيه؟ ناقص صلاة وتواضع. مش لاقي بركة في شغلي، معناها إيه؟ ناقص صلاة وتواضع. هي ملهاش معنى، ملهاش حل تاني. نقصك القوة أو النعمة اللي ما بتجيش غير لما تبقى ضعيف خالص اللي هي التواضع وتطلب النعمة، يا رب اديني نعمة. تاني معنى بولس قاله الرجولة بالتلمس، من الرجولة أن نكون أمناء فيما استلمنا. يعني إيه؟ أثناسيوس كان راجل، ليه؟ اتربى على إيد أبو ألكسندروس، ما كملش عند ألكسندروس 10 سنين على بعض، يعني خدوا طفل شاب صغير كده، وألكسندروس بعد 3 سنين من مجمع نيقيا مات. يعني نيقيا كان 325 328 البابا ألكسندروس مات. فأثناسيوس ما لحقش يشبع بابوه، فابوه كان كبير من الاول من ساعه ما تبناه روحيا. انما تلميذ راجل كل اللي شربوا من ألكسندروس البابا الـ19 عملوا البابا الـ20 أثناسيوس على مدى حاجة وخمسين سنة كأن ألكسندروس ما ماتش. ليه؟ لأنه راجل، راجل من راجل. فاهمين ازاي؟ يعني خد كل ما ألكسندروس ما كانش موهوب زي أثناسيوس، لكن ألكسندروس هو سر أثناسيوس، كان فاهم العقيدة صح، خلاه يحفظ إنجيل يوحنا صم وهو عنده تلميذ، يسهر بالليل على الشمعة يقعد يكتب إنجيل يوحنا لغاية ما حفظ إنجيل يوحنا وهو عمره 17-18 سنة. وده اللي نفعه وهو واقف قدام أريوس يشرح الإيمان ويدافع عن لاهوت المسيح. بس طلع راجل من رجولته، أنه لما كان يرد في أي دفاع يقول أبائنا سلمونا، التسليم أو التلمذة رجولة، انك تبقى وفي للي استلمته. النهارده في خدام غير اوفياء للكنيسه، مش معتبرين ان الكنيسه اللي عمرها 2000 سنه ليها فضل عليهم، والشهداء اللي لولاهم ما كناش عشنا مسيحيين في البلد دي بيتجاهلوهم وبيجنبوهم وكان لا اعتبار ليهم. ازاي؟ خليك راجل، خليك وفي لاجدادك وابائك وتاريخك وتراثك، احنا لولاهم ما كناش قعدنا القعده دي. فهنا في رجولة بالتلمذة، كل ما كنت تلميذ أمين كنت ما كنت راجل. ما سمعت مني، بنكمل النص اللي قاله بولس، بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. هنا أنا قلتها كثير بس أقولها تاني معلش. الآية دي فيها أربع أجيال، شايفينهم؟ ما سمعت مني، ده بولس، يا تيموساوس ده الجيل الثاني، أودعه أناسا أمناء ده الجيل الثالث، يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أدي الجيل الرابع. ده اللي بنسميه التسليم أو التقليد. يعني إيه التسليم؟ يعني الانتقال من جيل المسيح إلى جيل الـ21 بنفس القوة، بنفس العقيدة، بنفس الفكر. استلمنا كده، اتربينا كده، عشنا كده. والموضوع تسليم أمانة، يعني وديعة مش من حقك تلعب فيها ولا تفرط فيها. فهنا دي رجولة، عشان كده تلاحظوا بيقول له اللي سمعته مني بشهود كثيرين، عشان ما يبقاش ايه في حتة ناقصة ولا زيادة. تودعه كوديعة للي بعدك اللي هيسلموه للي بعده. الرجولة في التلمذة دي باينة في كذا حتة في الرسالة. تيموساوس الثانية أول إصحاح يقول تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعت مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. دي نفس مفهوم التقليد. مرة تانية يقول له أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، مثل ما أصابني في كذا وكذا. آية اضطهادات احتملت هنا، خليك راجل وقلد ابوك. تلاحظوا الحته دي ماشيه في الانجيل كله. مين تلميذ موسى؟ يشوع. مين تلميذ ايليا؟ المسيح له تلاميذ 12، بولس له، تيموساوس وغيره. التلمذه هي اساس الفكر المسيحي. القعده دي احنا قعدناها تحت رجلين البابا شنوده والقديسين اللي في جيلنا، وهم قعدوا تحت رجلين القديسين اللي في جيلهم، وكل جيل بيقعد يتلمز وياخد من الجيل اللي قبله. لأن المسيح لم يكتب إنجيلا ولكنه خلق تلاميذا. المسيح ما كتبش إنجيل بإيده لكن ساب التلاميذ، والتلاميذ عملوا الإنجيل عشان يصون التلمذة، يراقب التلمذة. فبقى عندنا مرجعية أخرى اسمها الإنجيل، بتراقب اللي بنسلمه جيل بعد جيل. لكن هي الحياة المسيحية أساسها تلمذة. انت بتدخل على الخدمة بتشوف اللي قبلك بيعملوا ايه، والحلوين اللي فيهم عايشين ازاي، بيصلوا ازاي، بيكلموا الغلابة ازاي، بيوزعوا البركة ازاي، وهكذا. ويقول لك اللي قبلنا عملوا ايه واللي قبلنا، وهو ده الصح. ودي رجولة ان احنا ما نبقاش كل واحد ماشي بدماغه كده. بنفس معنى الرجولة في التلمذة في الرسالة دي واضحة قوي، يقول أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون في التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحق مسامعهم. هنا كل التوصيات دي جاية من بولس اللي بيسلم الرسالة، هو خلاص مش هيعرف يكرز تاني، خلص دور بولس، بس تيموساوس ما خلصش دوره، فبيقول له كمل يا ابني ورا مني، اعمل اللي انا كنت بعمله. واضح اللي بيقوله ده كان كله عايشه قبل كده، كان يكرز في وقت مناسب وغير مناسب. شفناه يقف في المحكمة يكرز، يا عم طلع نفسك براءة الاول، لا الوقت مش مناسب للكرازة، لا مناسب، يبقى في مركب وبيغرقه ويقول لك طب عاوز اقول لكم حاجة، وده وقته، ما تخلينا نشوف هنطلع ولا لا، ما فيش، اسمعوا بس ويكرز. فاللي بيقوله بولس بيسلمه لانه هو ده اللي عاشه. فانتقال التلمذة مهم. فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. هنا ثالث معنى للرجولة، قلنا اول معنى في الرجولة ايه؟ النعمة، خليك راجل بالنعمة، مش لانك انت ست العذراء اكتر واحدة ممتلئة نعم. تاني معنى خليك راجل كتلميذ، اللي ابوك سلمه لك ما تتنزلش عنه، اللي شفته في ابوك ما يغيبش عنك. تالت معنى الرجولة في الاحتمال، الراجل ما يقعدش يشكي ويقول اصله فاصل، لا لا، خليك راجل، استحمل وخليك راجل. اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. تصور واحد في المعركة مثلا عسكري ويقول ممكن انام شوية، يكون في ضرب نار مثلا، ده اقل حاجة يعني، سجن حربي يعني. او واحد يقول عندي مغص بس، فما ماليش نفس حارب، بتخليك راجل، احنا في معركة. هو نفس الكلام، ربنا باصص ان احنا بنحارب كم يوم ونخلص ونرتاح بعد كده ملايين السنين، بيلاقي مننا دلع مش بتاع عساكر خالص، بنقعد بقى نشكي اصل فلان ضايقني وداس لي على طرف، اصل الدنيا حر، اصل مش عارف انام، اصل بعدين بقى. ما تخلينا رجاله، اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. نفس المعنى انا عمال اقلبه من تيموساوس الثانيه كمراجعه للرساله كلها. بولس نفسي يقول لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. أتصور هو بيقول لست أخجل ليه؟ بولس كان ابن ناس قوي، فلما يكون واحد ابن ناس من سجن لسجن وسمعته بقت رد سجون يعني، وفي نفس الوقت بقى فقير، الناس بتبعت له عيش وحلاوة على السجن، وفي نفس الوقت بقى ملطشة يعني فعلا اي حد يضربه يعني، ده غير المأمراض اللي عنده، ايه اللي بهدلك البهدلة دي؟ فقال انا لست اخجل، انا اللي انا فيه ده مش بيقول مش مكسوف يعني، لا خالص، انا سعيد باللي انا فيه، لاني انا عارف كويس انا اخترت ايه، والمسيح قادر يحفظ نفسي او وديعتي الى ذلك اليوم. فانا اياك تخجل من انك انت كشخص جندي مع المسيح بتعيش حياة أكثر فقرا من غيرك، ولا احتياجا، ولا مشاكلك كتير، اياك تخجل، لا لا، ده شيء غير مخجل انك تتأمل، المخجل انك تبقى متدلع، انما من الرجولة انك تحتمل وما تشكيش. الرجولة في الاحتمال يقول اما انت فصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقتا حلالي قد حضر. يبقى حكاية الاحتمال دي مشكلة عندنا يا جماعة، أن في ناس تلاقيها لا محتملة وقفة قداس، ولا محتملة صيامات الكنيسة، ولا محتملة الخدمة، ولا محتملة غلاسة المخدومين، ولا محتملة أمين الخدمة، هم جايين ليه طيب؟ بتفكرني بالحكاية بتاعت أنبا أنطونيوس لما جاله بهوات يزوروا الدير، طبعا كان زمان زيارات الأديرة دي قليلة قوي، فدول جايين من البندر يعني من العز شوية، ف فقالوا لي أبناء بقنا عاوزين كلمة منفع، قل لنا حاجة. قال لهم هقول إيه غير اللي قاله المسيح؟ أحبائي المسيح قال: حبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر. قالوا لا 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 لا، الكلام ده صعب قوي، إيه من لطمك ده؟ قال لهم طب على الأقل احتمل الخد الأولاني. قالوا له لا برضو كلام صعب. فقال لهم طيب على الأقل ما تكرهش اللي ضربك. قالوا له لا برضو صعب. قام قال لتلميذه ايه؟ اعمل لهم ميدة ومشيهم. يعني ايه؟ لا دول مش هينفعوا حبيبي، دول مش بتوع شغل، دول مش عاوزين ربنا، دول مش رجالة، دول من الاول بيفصلوا. احنا ساعات بنبقى كده، ان كل اللي يقوله المسيح نبتدي نقول له نزلها شوية يا رب عالية. طب وبعدين؟ لا ده عاجب ولا ده عاجب، لا نافعين شهداء ولا نافعين قديسين ولا نافعين، طب وبعدين هندخل ازاي؟ فهنا بيقول اصحى في كل شيء احتمل المشقات. يبقى الرجولة في الاحتمال، ان الواحد يبقى مستحمل. مش كل زوجة جوزها يطلع عينيها تقول بقت شهيدة، خلاص يعني. ومش كل زوج مراته مغلسة عليه يبقى هو خلاص يعني متخيل انه فاض بيه. ومش كل ضائقة مادية يبقى ربنا ظالمني وربنا عامل ليه يا ابني كده، ما نستحمل شوية، ما نبقى رجالة شوية. معنى اخر، الرجولة في الجندية، ده كل دي في النص نفسه. ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. هنا قال اشترك في احتمال المشقات كجندي، وبعدين أضاف معنى جديد للجندية. ركز على فكرة العسكري الشاطر، أهم ما يشغله رضا القائد بتاعه، وأي حد كان في الجيش عارف الحتة دي. بمعنى إيه؟ أهم حاجة الرتبة اللي فوق دماغك ترضى عليك، وإلا يومك مش فايد. ارضاء من جندك هو ما يشغلك. ما محدش في الجيش المفروض بيفكر هياكل ايه وهياكل امتى، الحاجة دي بتيجي لوحدها، النظام مع ربنا كده. الرجولة انك تركز في رضا المسيح من جندك. انت النهاردة عسكري في جيش ربنا، كل ما يشغلك ترضي القائد. القائد يرضيه الجدعنة، السهر الروحي، الأمانة، الصلاة، حب الناس، خدمة الناس. فهنا مش مفيش حد بيتجند ويرتبك بأمور الدنيا، ده الطبيعي يعني. يبقى الجندية هنا معناها عدم ارتباك. كل طول ما احنا مربوكين بمشاكل الدنيا وعيالنا والسياسة، سوري احنا مش رجالة كفاية. لا، لازم ما نتربكش. الهدف واضح، احنا قاعدين يومين ورايحين السماء، مش عاوزينها تروح مننا، وعاوزين ناخد الناس معانا، وعاوزين نكسب نفوس في السك، وعاوزين نجهز قلبنا للقاء العريس. ده اللي شغلنا طول الوقت. تاني معنى هنا الرجولة او الجندية في الانضباط. العسكرية دايما فيها فكرة ايه؟ منضبط. كل حاجة في حياتك ملتزم فيها. الصلاة في قانون، الانجيل له نظام، الكنيسة لها نظام، علاقتك بالناس لها نظام، في حدود لكل حاجة. كمان الجندية تحتمل معنى التعب والجهاد ومن غير شكوى. ما ينفعش تبقى جندي او راجل وتشكي كتير. واضاف معنى تاني لما قال ايه؟ الجهاد القانوني. هنا الجهاد القانوني مش ماشي مع الجندية، ماشي مع الرياضة. الآية دي اصلها اليوناني اللي بتاعت ان كان احد يجاهد لا يكلل. هنا يجاهد بمعنى يلعب رياضة، ويكلل بمعنى ياخد الكاس. إن لم يجاهد قانونيا، أي لعبة في الدنيا لها أصول، ولو كسرت القواعد أو الأصول ما تكسبش. فهنا نفس الحكاية، الحياة الروحية لها أصول، العبها صح. الحياة الروحية فيها خضوع، فيها تواضع، فيها عفة، فيها هرب من الخطية، فيها جهاد الصلاة، فيها محبة الناس. دي أصول اللعبة، ما ينفعش أي قاعدة من دول تتجاهلها يبقى هتطلع بر، مش هتاخد كأس. هنا الجهاد القانوني يعني من الطبيعي انك تبقى راجل ملتزم بالأصول. الصفة الثالثة حكاية الحراث أو الفلاح الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. الفلاح لما بيحرط الأرض بيتعب، بس هو بيتعب دايما في الباك مايند كده، في خلفية تفكيره اليوم اللي هيحصد الزرع. طبيعة الفلاحة كده، وبيحط البذرة يمكن بعد سنين هيشوف شجرة أو نخلة أو زرع، لكن اللي بيحركه طول السنين يزرع ويشقى ويفلح هو المنظر اللي لسه في خياله. فمين المعنى ده؟ عشان كده الفلاحين بطبعهم جد، رجالة، يصحى مع الشمس، ينزل الحقل. طب ما هو مش شايف نتيجة سريعة، معلش هو فهمها خلاص، حتى لو ما بيقراش وما بيكتبش، دي جواه، مزروعة جواه، لأن شاف أبوه يوم الحصاد شكله إيه، فبيعيش على الحصاد ده، على فكر الحصاد. فكرة أن الرجولة مرتبطة بالرجاء، اتعب وشقى وجاهد وما تستعجلش الثمر، بس هيجي اليوم اللي تفرح بكل خدمتك وصلاتك وتعبك وجهادك. تلاحظوا أن الكتاب مليان بالتشبيهات اللي كلها فيها مبدأ الجدية. يعني لما كنا نعمل الحكاية دي في الأوتوبيسات زمان، نقول إيه، قولولنا التشبيهات اللي جت عن الخادم في الإنجيل ونطلع 10، أقول لكم منهم شوي: الرياضي، الفلاح، الصياد، الراعي، التاجر، الجندي. تلاحظوا الصفة المشتركة تقريبا في كل دول الجدعنة أو إيه، الجدية. مفيش واحد من دول بيشتغل إلا بيتعب واخدها جد، وإلا ولا واحد من دول هيكسب. فهو ده القصد، ان احنا ايا كانت الصفة اللي هتخليك خادم كويس لابد ان تتحلى بالرجولة او الجدعنة والجدية. وبعدين ندخل على نقطة تانية، الرجولة فكر، افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. المعاني دي كلها يا جماعة تبتدي من دماغنا، انت فاهمها ازاي، بتفكر ازاي، بتفكر في الحياة دي ازاي، بتفكر في علاقاتك بالناس ازاي. الموضوع يبدأ بالفهم، افهم ربنا عاوز منك ايه عشان تبقى راجل، افهم السماء دي شكلها ايه عشان تجري عليها، افهم ان جهنم دي حاجة بجد ما هياش بيخوفوا بيها العيال، لازم تترعب منها، افهم ان العمر قصير قوي وفجأة هيخلص ومش هنعرف نغير اي حاجة حصلت خلاص. افهم، لانك لما هتفهم هتبقى راجل. كل ما الواحد ادرك او استوعب الحقيقة اللي بتغيب عننا كتير، كل ما لازم هيبقى جدع ولازم هيبقى راجل. لكن احنا في معاني كتيرة بالنسبة لنا مش مفهومة، مش بنجتهد ان احنا نفهم، مش فاهمين خطورة الخطير، مش مقدرين خطورة العصر، مش داريانين بعظمة السماء اللي مستنيانا، مش مقدرين التعب اللي تعبوا المسيح عشان، مش متخيلين الجهاد اللي جهدوه الشهداء اجدادنا عشان نتولد في النعم. في حاجات كتير احنا مش فاهمينها كفاية، وبالتالي احنا ممكن نبقى متدلعين شوية. كل ما تفهم كويس كل ما تبقى راجل، لان المفاهيم لما تتغير الطبع يتغير. اذكر دي، يمكن نلحق نعمل لكم محاضرة اخيرة ساعة 5 كده. اذكر الصليب مثلا لكي تحتمل الالام، انه هنا بيقول له اذكر يسوع المسيح المقام. لما تبص على الصليب كتير تستحمل، تبص على القيامة كتير ما تخافش ابدا، تبص على السماء تبقى دايما عندك رجاء، والتلاتة يسخنوك. يعني تبص على الصليب، احنا ليه عندنا صليب قيامة صعود، واخدين فاكرين اخر 3 خطوات في رحلة المسيح، صليب قيامة صعود، 3 دول مهمين قوي يبقوا في دماغك. الصليب يصبرك ويخليك تستحمل اي حاجة، القيامة تفرحك ان كل حاجة ليها حل، الصعود يديك الرجاء انه في الاخر في ثواب، في مكافأة كبيرة قوي للصليب ده. فكونك كل الحاجات دي مزروعة في دماغك انه انت هتتصلب، هتقوم، هتصعد زي المسيح، هتعيش نفس السيناريو ده، هيبقى عندك فكر ويخليك رجول. اخر نقطة، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلهم أيضا على خلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. يمكن أنا يعني آية تانية بس ما حطتهاش. في نفس الرسالة بيقول صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، أن يسوع المسيح قد جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا. الاعتراف ده بيسموه اعتراف الإيمان. لما تبتدي أي جملة بكلمة الحق الحق أو صادقة هي الكلمة، تعرف أن النص اللي وراها ده بمثابة قانون إيمان قديم. ما هو الكريد، القانون الإيمان اللي بنقوله ده اتشكل في 325، لكن الصياغة بتاعته موجودة في الإنجيل صياغات مختصرة. أول صياغة مثلا لقانون الإيمان اللي قالها بطرس يسوع المسيح ابن الله، لما قال له أنت المسيح ابن الله، قال له بس حلو قوي كده شاطر، على هذه الصخرة أبني كنيستي، دي صياغة إيمان. فهنا يسوع المسيح قد جاء إلى العالم، ده قانون إيمان، ليخلص الخطاء، ده غرض مجيئه، الذين أولهم أنا، ده اعتراف أن أنت من الخطاء وأوحش الخطاء والخلاص ده يخصك. الرجول اعتراف، اعتراف دائم بفضل الله، طول حياتك بتقول له الفضل ليك يا رب، لا كنتش ممكن أعيش للنهاردة من غيرك، ولا أنجح من غيرك، ولا أرفع رأسي من غيرك، ولا أدخل السماء من غيرك. اعتراف بالإيمان، مهما كانت الظروف والتحديات أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير، هذا هو الجسد المحم. اعتراف بالخطايا، أنا معترف أني غلطان لغاية دلوقتي ولسه بغلط. الرجولة دايما فيها موقف إيه؟ شهادة للحق، وشهادة للحق دي حاجة تخصك أنت قبل ما توعظ وتبشر. أنت معترف بالحقيقة أن ربنا صاحب الفضل وأنك أنت بتغلط كتير. إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. هنا كأنه بيقول بصوا ربنا جدع بطبعه ومش هيعرف يغير طبعه، فإيه استفيدوا من الحتة دي، هتتعذبوا معاه يبقى لازم هتتهنوا معاه، هو كده نظامه كده، متنا نحيا نصبر نملك. هتقول ما عرفوش لأنه ما يقدرش يكذب، ما يقدرش يغير الاتفاق، هو متفق معاك. من ينكرني قدام الناس ايه؟ ما قالش اعترف بيه، قال انكره امام ابي. بالرغم ان المسيح مش عاوز ينكرنا ابدا ويتمنى يعترف بينا مهما عملنا، بس هو راجل صاحب كلمة ما يرجعش في كلامه، فهيبقى متضايق جدا يوم ما يقول لا اعرفكم. فاهمين المعنى؟ لو قال لا اعرفكم دي طالعة من قلب مجروح، بس لانه ما يقدرش يغير في طبعه، هو متفق معانا والكلام ده يخوف. ليه؟ ما ينفعش اتحجج في اليوم الاخير واقول له ما انت طيب طول عمرك معايا وجدع ويا ما فوت لي، ما تفوت لي دلوقتي. اقول لك يا ابني ما اتفقناش على كده، انا يا ما سامحتك لكن قلت لك في الاخر مش هعرف، لان حياتك هي اللي هتشهد لك. انا عاوز اسامحك بس انت ما كنتش عاوز الغفران، فانت اللي ايه مصر على سكتك. ان كنا غير امناء سيبقى امينا، يوحنا ذهبي الفم للاسف فسرها امينا، مش هيقدر يغمض عينه عن عدم امانتنا، فهمنا هنتحاسب كغير امناء. يبقى امينا يعني ايه؟ امينا لطبعه، طبعه الصادق ما ينفعش يجامل على الحق، ما ينفعش يخلي واحد عمره ما كان ملتزم يديله السما كده اكمنه كان بيقول أبانا الذي، لا مش هيعرف. إذن دي حاجة تخوف. احنا النهاردة عشمانين في ربنا قوي وربنا فعلا طيب جدا، بس كمان طبعه غلبه، طبعه هو فير، هو حقاني، مش هعرف أغير في دي، فبدل حقاني لازم أخاف. واضح المعنى؟ هو حقاني، فدي حاجة تخوف. ليه؟ لأن أنا بتدلع. الوحيد بقى اللي يجي يقول أنا مش عاوز غير الحق ده راجل، يا بخته، ده اللي داخل اجتهد وتعب واحتمل وبيقول ايه، انا رب يعني عشمان في رحمتك وجهدت الجهاد الحسن، يقول له نعم ايها العبد الصالح والامين. فهنا ان كنا غير امناء دي تخوف، عشان كده الكنيسة حطلنا كل ليلة في صلاة نص الليل اخر خدمة من هو الوكيل الامين، وحطلنا في كلام المسيح شكل الامين وعدم الامين. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد وفعل، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، يبدأ يضرب العبيد ويأكل ويشرب ويسكر، سيأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يعرف، ساعة لا يتوقع، يشق من وسطه. الله ده بيحبه وبيشتغل عنده، بس هنعمل إيه في الحق؟ يبقى من الرجولة أن الواحد يعي تماما فكرة أمانة الله أو حقانية الله. ربنا ما فيش أطيب منه، بس طبعه حقاني، وبالتالي خلينا نستفيد من الطيبة ومن الحق لإلهنا كل مجد وكرم.